الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأنا بدوري أيضا أوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل لكل من كان سببا في عقد هذا اللقاء العلمي من الإداريين وأيضا من إخواننا الطلبة. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، كما نشكره تعالى على توفيقه وامتنانه لهذا اللقاء بإخواننا الطلبة وغيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، سيما واجتماعنا صادف هذا الشهر العظيم، شهر القرآن وشهر الذكر والقيام والصيام، والذي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. ولعل خير ما نذكر به أنفسنا ونحن في هذا الموسم العظيم الذي يتسابق فيه إلى الخيرات ويتنافس فيه إلى نيل البركات واقتباس النفحات، والدنيا فرص، فمن فاتته قد لا يدركها مرة أخرى، فإما أن تكون آية محكمة، وإما أن يكون حديثا متبعا. واخترت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعد من جوامع كلمه وبدائع حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقتبس منه ما نقوي إيماننا ونثبت أركاننا ونهتدي سبل السلام. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. هذا لفظ مسلم، وقد رواه الترمذي وابن ماجه، ولفظهما: حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به. فقال: قل ربي الله ثم استقم. هذا الحديث عظيم، وتضمن أمورا عظيمة، وهو من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها، وهو أيضا كما قلت في المقدمة من جوامع كلمه وبدائع حكمه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها واختصر للكلام اختصارا. فرغم اختصاره وقلة عدد كلماته وحروفه، فقد جمع معاني الإسلام كلها وأصول الدين والإيمان كلها، ويعد ويعتبر طريقا لمن يريد السعادة في الدارين، فهو مفتاح دار السعادة وحال الأرواح إلى بلاد الأفراح. وحري بكل من ينتسب إلى الكتاب والسنة أن يضبط مثل هذه الأحاديث ويحفظها ويعمل بها، لأن فيها فلاحه ونجاحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والنظارة هي البهجة والنور الذي يظهر في الوجه، وهذا النور هو قبس من النور النبوي الذي اقتبس من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما لقيت أحدا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة. ما لقيت أحدا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه فيه، فقال: فرب حامل فقه، وسمى حديثه فقها، سمى حديثه فقها، فقال: رب حامل فقه، أي حامل الحديث، فرب حامل فقيه ليس بفقيه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. إذا فهذا الحديث قد تضمن شرائع الدين وأصول الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها وأن يعمل بها، كما أنه جمع أصل الإيمان والعمل الذي هو جماع الدين وجماع ومفتاح الخير وجماع الفلاح والصلاح. فقول سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هكذا ناداه وهو بين يديه. ومعلوم أن النداء قد يكون للبعيد قد يكون للقريب، فإذا كان للبعيد فلا إشكال فيه، أما إذا كان للقريب فإنه يفيد أمرا مهما، وهو أنك تلفت انتباهه أو أن تشد انتباهه لما ستقول له، وهذا أمر مهم، وهذا أيضا أولى من أن تسأل ابتداء. ثم أيضا هذا الصحابي أظهر التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بوصف الرسالة، وقد قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض. فقد كان بعضهم ينادي يا محمد باسمه يا محمد، فنهاهم الله عز وجل في هذا وقال: لا تدعوا نبيكم كما يدعو أحدكم أخاه باسمه، بل ينبغي أن ينادى بوصف النبوة أو وصف الرسالة. وقد ناداه ربه عز وجل بكذلك: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم. فقال: يا رسول الله. ويلاحظ أنه ناداه بوصف الرسالة لأنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه أوتي جوامع الكلم. فالسؤال الذي يريد أن يطرحه فلا يكون العلم إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ناسب أن يناديه بوصف الرسالة فقال يا رسول الله، فهو رسول من الله عز وجل ومبين لكتابه ومبلغ لدينه، ولهذا قال قل لي في الإسلام قولا، فسأله عن أمر جامع واضح فصل ليس بالهزل عن الإسلام وشرائعه ومبادئه وعن الإيمان وأصوله ومبادئه، قل لي في الإسلام قولا جامعا نافعا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وقد علم أن مثل هذا السؤال لا يجيب عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت هو رسول الله ومبلغ عن الله، وهو أدرى بمراد الله عز وجل. وهكذا ينبغي على المرء أن يسأل عن دينه وشرائع دينه وعن أصول إيمانه لمن يعلمها. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، لا يسأل أحدا من الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافيا شافيا. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم، قال كلمتين قصيرتين لكنهما أو لكن تحتهما من كنوز العلم ودروب المعرفة، فمن اهتدى إلى فهمها واستخراجها فقد وفق إلى الخير كله، ومن حرمها فالخير كله قد حرم. كلمتان خفيفتان، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتان خفيفتان هما جماع الدين وبيان شرائع الإسلام ومعاني أصول الإيمان. وبدأ بالإيمان فقال قل آمنت بالله. هذا الصحابي كان مؤمنا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ومعلوم الذي يؤمر بالإيمان أن يكون كافرا، لكن هذا الصحابي مؤمن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ومعناه أنه يأمره بالثبات على الإيمان وتجديده وتعهده وتنميته، لأن الإيمان يتجدد ويتعهد، فمن جدد إيمانه وتعهده فإنه يقوى بذلك ويكون مدعاة للمحافظة عليه حتى لا يقع فيما يناقض الإيمان. فإن الإيمان كالشجرة، إذا تعاهدها صاحبها بالسقي وبالرعي فإنها تنبت نباتا حسنا وتأتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما إذا أهملها صاحبها فإنها لا تؤتي أكلها، بل يتساقط أوراقها وتكون نهايتها إلى اقتلاع جذورها. وهكذا من لم يتعهد إيمانه بالتوحيد والصدق والإخلاص والصبر عليه والثبات عليه فلا يأمن من أن تعتريه الشبهات فتعصف به. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان وهو مؤمن حتى يثبت على هذا الإيمان وأن يتجدد. ثم أيضا قال قل، ولم يقل آمن بالله بل قل، لأن أصل الإيمان أن يكون نطقا باللسان، فهو مفتاح دخول إلى الإسلام وهو النطق بالشهادتين. فلا بد أن يتكلم الرجل وأن ينطق بالشهادتين وأن ينطق بالإيمان. ولو قال آمن بالله لربما فهم من هذه العبارة أنه يؤمن في القلب في الباطن دون أن يظهر الإيمان على لسانه وعلى جوارحه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتكلم بالإيمان وأن ينطق بها حتى يظهر أنه مؤمن وأنه من المؤمنين وأنه رضي بشعائر الإيمان. وأيضا أمره بالإيمان، والإيمان بالله، أمره بالإيمان بالله، قل آمنت بالله، لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان بل لبه وجوهره. فمن آمن بالله فإنه يلزم أن يؤمن بكتابه وأن يؤمن برسوله، لأن الرسول مبعوث من الله، والله عز وجل بعثه وأرسل إليه أو أنزل إليه كتابه. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان برسوله ورسله وبالإيمان بكتبه، والإيمان بكل ما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالله جمع كل معاني الإيمان وأركانه وشروطه، لأن الذي لا يؤمن بالله فحتما لا يؤمن برسوله ولا يؤمن بكتابه. ولهذا أمره أن يقول آمنت بالله، فإذا آمن بالله فإنه يؤمن بكتابه ويؤمن برسوله ويؤمن بباقي أركان الإيمان. نعم، والإيمان بالله هو التصديق، وأصل الإيمان هو التصديق، والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم لأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه، لأن الله من التأله، والتأله هو التعبد، والله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وأن يقر أو أن يقر الرجل بربوبيته ووحدانيته ويؤمن بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله جمع هذا كله، وهو الإقرار الجازم بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وبكل ما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الإيمان بالله. ثم هذا الإيمان يظهر في جوارح الإنسان فيزداد حبا وخوفا ورجاء وخضوعا وخشوعا لله عز وجل، وهذه ثمرات الإيمان. فكلما ازداد المرء إيمانا وقويا كلما ازداد إقبالا وخشوعا لله وتوكلا عليه واعتصاما بحبله والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة به سبحانه عز وجل. فهذا حقيقة الإيمان، وهو أن يجمع بين الإقرار بربوبيته والإقرار بألوهيته والإقرار بأسمائه وصفاته. فمن جمع هذا فقد جمع أركان الإيمان، كما أنه أيضا يتضمن العمل به، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان وأمر أيضا بالعمل بالإيمان وبأحكامه. فدخلت الأحكام والأخبار والشرائع والتكليف كلها في مسمى الإيمان، فمن جمعها فقد استكمل إيمانه. قال: قل آمنت بالله. وفي الرواية الأخرى قال: قل ربي الله، قل ربي الله. هذا إقرار بالربوبية وإقرار بالألوهية، فيقر العبد أن الله عز وجل هو ربه وخالقه ورازقه، وأنه هو وحده يستحق أن يعبد دون سواه، لأن الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه. فإذا قال العبد ربي الله يشعر بربوبية الله عليه، فيزداد له خشوعا وخضوعا وتنكسر جوارحه بين يديه سبحانه عز وجل. فهذه الكلمة جمعت كل معاني الإيمان، فأمره بالإيمان ثم أمره بالاستقامة. فلفظ مسلم قال فاستقم، والرواية الثانية قال ثم استقم، والفاء هي للعطف تفيد وتفيد الترتيب والتعقيب. وهذا يعني من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وبيانه أنه لما أمره بالإيمان أمره بعد ذلك بالاستقامة على الإيمان، قال فاستقم. وهذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا الحديث منتزع ومطابق بقوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولهذا روي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول آمنا بالله فارزقنا الاستقامة، آمنا بالله فارزقنا الاستقامة. هذا من قول الحسن وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قوله هذا هو تفسير للآية. نعم، فأمره بالاستقامة، والاستقامة أصلها الاعتدال والثبات والدوام. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الاستقامة على الإيمان. وإذا كان الإيمان والإيمان بالله ورسوله وكتابه وكتابه واليوم الآخر والقضاء والقدر، فلا بد على المرء أن يستقيم على هذه الأركان ولا تتزعزع في قلبه. يستقيم على الإيمان بالله، على الإقرار بربوبيته وعلى الإقرار بألوهيته، ويستقيم على الإثبات لأسمائه وصفاته، ويستقيم على أداء أوامره واجتناب زواجره. لأن الاستقامة كما فسرها بعض السلف هي فعل الواجبات. الاستقامة هي كلمة جامعة لفعل كل مأمور واجتناب كل محظور، فكل مأمور وكل محظور يندرج في الاستقامة، يندرج في الاستقامة. إذا فيستقيم على العمل بأحكامه سبحانه عز وجل، يستقيم على اجتناب النواهي، ويستقيم على امتثال أوامره، ولا تأخذه يمينا ولا شمالا. وأيضا إذا قلنا إن الاستقامة هي الاعتداء، فلا بد أن يكون معتدلا في دينه وفي إيمانه، فلا يفرط ولا يقصر، ويكون بين الغلو والإجحاف وبين التفريط والإفراط، ويكون بين أن يكون بين الإفراط والتفريط. فهذا هو الاعتدال، وهذا هو الوسط الذي بعث الله عز وجل به نبيه. وكذلك كنتم أمة وسطا، أي عدلا وسطا في العقائد. فعقيدة الإسلام لا هي وسط بين اليهودية وبين النصرانية، وفي السلوك فأهل السنة وسط بين الصوفية وبين أهل البدع، وفي العقائد وسط بين النفاة والمعطلة وبين المشبهة، فإن المشبهة شبهوا صفات المخلوق بصفات الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمعطلة عطلوا جميع أسمائه وصفاته، حتى كما قيل وكأنهم عبدوا عدما. أما هؤلاء المشبهة فكأنما عبدوا صنما. فالاستقامة تقتضي ألا تسلك سبيل الطائفتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيضا الاستقامة تقتضي اجتناب البدع والمحدثات في العقائد والإيمان وفي السلوك، كما قال عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، وأعظم الوصايا هي وصية الله عز وجل. فإذا كانت وصية البشر تستحق أن تنفذ وأن تراعى، فوصية الله عز وجل أولى أن يحافظ عليها وأن يمتثل لها وأن يعمل بمقتضاها، لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه وصية الله عز وجل أمر المؤمنين باتباعها، وأن هذا صراطي مستقيما أضافه لنفسه، لأن الله عز وجل هو الذي رسمه وهو الذي خطه، وإن ربي على صراط مستقيم، وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه دليلا، فمن سلك سبيله فعلى الدين القويم والهدي المستقيم، ومن أعرض عن سنته فإنه على غير سبيل. فالله عز وجل هو الذي وضع هذا الصراط ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم حذرنا من السبل، والسبل جمع سبيل وهي الطرق. وأحسن من فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما مستقيما غير ذي عوج. وهكذا دين الله عز وجل فهو مستقيم، ليس فيه اعوجاج لا في آياته، يعني لا في القرآن ولا في أحكامه ولا في عقائده ولا في السلوك التي جاء بها. وكيف يكون ذلك وكل من عند الله عز وجل؟ فهو مستقيم غير ذي عوج، خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن جنبيه، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية. فهذه السبل كما فسرها السلف هي سبل أهل البدع والأهواء. وجمع السبل، والسبل جمع سبيل، لأن الطرق التي تبعدك عن الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، بينما السبيل الذي يوصلك إلى الله عز وجل فهو واحد. ولهذا وحد الصراط، قالوا أن هذا صراطي بالإفراد، بينما السبل جمعها ولا تتبع السبل، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. ووالله لو سلكت كل الطرق على كثرتها وتنوعها فلا تجدها إلا مؤصدة، ولو استفتحت كل الأبواب على كثرتها وتنوعها فلا تجدها إلا مغلقة، إلا طريقا واحدا وبابا واحدا هو طريق إلى الله، وهو باب الله عز وجل، ومفتاحه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع سنته فهو على هدى مستقيم، ومن أعرض عن سنته فهو على ضلال مبين. فأحسن من فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولعظم هذا الأمر وخطبه وشدته، فإننا نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا، فريدة كانت أم نفلة، أن يهدينا إليه، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة. وهذه الآية من أجمل الآيات، حتى نقل ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض السلف أنه قال إن الله عز وجل أنزل الكتب السماوية في أربع كتب، وجمع هذه الكتب الأربعة في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لأنك تقرأها في كل ركعة في صلاتك على الأقل، يعني من حافظ فقط على الفرائض يقرأها 17 مرة، ولا تمل ولا تكل منها، بل كلما تقرأها بتمعن وتدبر تشعر بافتقارك إلى الله عز وجل وحاجتك إليه واضطراحك بين يديه تسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وليس هذا فقط بل الثبات عليه. وهذا السر في هذا السؤال وتكراره، لأن المرء قد يتساءل ويقول لماذا نسأل الله عز وجل الهداية في حين أننا قد هدينا إلى صراط المستقيم ونحن مسلمون والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان. وجوابه أن هذا السؤال يقتضي سؤال الثبات والدوام على الهداية، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم ثبت عليه، والأمور بالخواتيم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يقلبها من الكفر إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. فحاجة العبد إلى هذه الآية والهداية إلى الصراط المستقيم أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل أشد من حاجته إلى نفسه، لأن النفس إذا انقطع إنك ميت إنه ميتون. فباب الموت كل الناس تدخله، لكن إذا حرمت الهداية فقد ضللت ضلالا مبينا. والمقصود أننا نسأل ربنا عز وجل الهداية، يعني نسأله الثبات عليها والدوام عليها، وأن لا يميتنا إلا ونحن هداة مهتدون ونحن ثابتون غير مبدلين ولا مغيرين، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال يثبت الله، فنسب التثبيت إلى الله، لأن الله عز وجل إذا تخلى عنك وتركك لخسرت خسرانا مبينا، وزاغت شمس إيمانك عن موضعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ومقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نراك تكثر من هذا الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وهو الذي قال أيضا: للقلب أشد تقلبا من القدر الملآن. فأخبر عز وجل أنه هو الذي يثبت قلوب المؤمنين على الإيمان. فأنت بحاجة إلى أن تسأل ربك عز وجل أن يثبت إيمانك وأن يثبت قلبك على دينه وعلى طاعته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج ويتوسل بربه ويستغيث ويقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى الناس فأضيع. لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو وكله ربه عز وجل إلى نفسه لخسر خسرانا مبينا، ولو تخلى عنك ربك عز وجل لضللت ضلالا مبينا. ولهذا كان يديم الافتقار والاحتياج والانكسار بين يدي الله عز وجل، سائلا إياه أن يثبته. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في تبليغ رسالته، نعم، فنحن أحوج من أن نسأل ربنا عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الاستقامة هي الثبات على الحق، فمن عرف الحق لابد أن يثبت عليه، فبالتالي لا تلعب به عواصف الشبهات ولا تزلزل قدمه أعاصير الأهواء، بل يثبت على دينه وعلى عقيدته وعلى منهجه، لأنه رأس ماله، فضياعه من أعظم الخسران. وبعد ذلك إذا تلجلجت هذه المعاني في قلبه وأشربها قلبه حتى اختلطت بلحمه ودمه، يهون عليه ولو كان لوحده. فإن إبراهيم عليه السلام وصفه ربه عز وجل أن قال: إن إبراهيم كان أمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: إن إبراهيم كان مؤمنا في قوم كافرين، كان مؤمنا في قوم كافر، على رأسهم أبوه آزر كان كافرا، أما إبراهيم فكان موحدا حنيفيا عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الطائفة المنصورة، قال: لا تزال طائفة من أمتي. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزال أمتي، وإنما قال طائفة من أمتي، والطائفة هي الجماعة، وقد تطلق على الواحد، فالواحد طائفة، بدليل قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال: وإن طائفتان، يعني جماعتين. قال: وإن طائفتين. وفي الحديث قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإن هذا الحديث يندرج في الآية، ويصدق عليه قوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين. وأفردهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فدل هذا على أن الطائفة قد تطلق على الواحد، كما كان يطلق بعض السلف لفظ الجماعة عن بعض الأئمة، أئمة السنة، كأن يقول: إن حماد ابن زيد كان هو الجماعة. فالإمام أحمد زمن الفتنة هو الجماعة، بقي ثابتا راسخ القدم على عقيدته، وقد نكل به وعذب حتى كاد أن يسقط إزاره وما تزعزع عن عقيدته ولا عن الحق الذي يدعو إليه. بل قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: لقد خذله العلماء والأمراء والسلاطون أو السلاطين وعامة الناس خذلوه، وما ثبت معه إلا قليل من الناس. لكن الإمام أحمد كان يوم الفتنة هو الجماعة، كما أن أبا بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه كان هو الجماعة في أيام الردة، حتى قال بعض السلف: أبو بكر أيام الردة والإمام أحمد أيام فتنة. يعني أن الله نصر دينه بأبي بكر رضي الله عنه أيام ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الردة، وأن الله نصر سنة نبيه بالإمام أحمد أيام أو إبان فتنة القول بخلق القرآن. ذلك لما لقم المعتزلة الخليفة المعتصم بعقيدة الاعتزاء، عقيدة القول بخلق القرآن، وقد انعقد إجماع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. فحمل الخليفة الرعية على القول بخلق القرآن، لكن الإمام أحمد ثبت كالجبال الشامخات. فهذه هي المعاني التي ينبغي على المؤمن أن يستفيد منها، وأن تكون له قدوة في صدقه وثباته على دينه وعلى سنة نبيه وعلى عقيدته، ولا يأخذ ذات يمين ولا ذات الشمال، لا شرقية ولا غربية، كما قال عمر في شرحه لمعنى الاستقامة، قال: لا يراوغ روغان الثعلب، روغان الثعلب، بل يفتخر بمنهجه وعقيدته ويثبت عليها، وإن خالفه من خالفه مهما علت كعبه وعلت مكانته ومنزلته، لأن الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالجاه ولا يعرف بكان وكان ولا بالمكانة، إنما يعرف بدلائله ويعرف بأمراته. وقد جعل الله عز وجل الحق نورا تقبله العقول السليمة والفطر المستقيمة. أما من أشرب الشبهات حتى الثمال أن حتى سكر، فما لك وله، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى الحلال حراما والحرام حلالا، وهذا انتكاس في الفهوم وفي الفطرة، سيما عند اشتداد الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تموج الفتن كموج البحر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كما يموج البحر لشدة تلاطمه وتذاربه وفي حديث آخر قال كقطع الليل المظلم، فيلاحظ أنه وصفها بوصفين، وصفها كقطع الليل المظلم وذلك لالتباسها وإشكالها، ولا يعرف يعني فقه الفتن إلا من كان بصيرا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل إن الفتن إذا أقبلت استشرفها الجهال، استشرفها الجهال. وقيل أيضا إن الفتن إذا أقبلت فإنها تخرج معادن الناس، كما أن الأرض تخرج معادنها والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ففيها المغشوش وفيها الصحيح الصافي، وكلما اشتدت الفتن اشتد هذه المعادن لمعانا. والفتن تذهب الغش كما يذهب النار خبث الحديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين شدة الفتن، ووصفها أيضا أنها تموج كموج البحر لاختلاطها وشدتها، فوصفها بأمرين: بشدة التباسها على الناس، وبشدة بعظامها وشدة فتنتها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أحوال الناس في هذه الفتن، فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شدة التقلب والتحول وعدم الثبات والصبر على الحق، فتراه يتلون ويتذبذب ويتميع ويدرج في كل وقر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع منهجه وعقيدته بعرض من الدنيا. والمقصود أن المرء بحاجة إلى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فيسأل ربه عز وجل الهداية إلى صراط المستقيم والثبات عليها. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله بالاستقامة، وهي الثبات على الحق والهدى. وفي رواية أخرى قال أعتصم به، أي أستمسك به وألوذ به وأعتصم بحبل الله عز وجل. وكأن الرجل علم أن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، وإنما يحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى ثبات وإلى إخلاص، كما قال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة أي بحزم وبشدة، لأن أدنى ارتخاء وإطلاق اليد قد تتلاعب بك الأهواء وتعصف بك الشبهات وتأخذك ذات يمين وذات شمال. فأسعد الناس من قال آمنت بالله ثم استقام على ذلك، وأشقى الناس من ضيع هذين الأصلين وفرط في هاتين الكلمتين اللتين هما جماع الدين ومفتاح دار السعادة وهذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. والحديث يعني تحته يعني ربما يحتاج لأكثر من هذا الكلام، لكن أستسمحكم وصلت متأخرا ولعلي أكتفي بهذا القدر، لكن لا بد أن نعرج على الفوائد الثمينة التي تضمنها هذا الحديث، ففيه فوائد كثيرة، منها الحرص على سؤال العالم عند ملاقاته والاستفادة منه. فإن سفيان بن عبد الله لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينتفع منه وأن يسأله، واغتنمها فرصة ليسأل هذا السؤال العظيم الداد كما يأتي على ذكائه وفطنته، فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القول الفصل ليس بالهزل في شرائع الإسلام وأصول الإيمان كما نحن استفدنا من هذا الحديث. والحاصل أن المرء إذا لقي أهل العلم فليزاحمهم بالركب ولا يضيع الفرصة في القهقه وفي القيل القال دون استفادة. فالذي يلاقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهو محروم، ومن لقيهم واستفد منهم فهو المغبوط. الأول مغبون، يعني الذي لقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهذا مغبون، أما من لقيهم واستفاد منهم فهو المغبوط. وقد كان بعض علماء الحديث يرحل إلى سماع الحديث وطلب العلو الإسناد، فإذا وصل البلدة لسماع الحديث من الشيخ الفلاني أو من الحافظ الفلاني فإذا أدركه قد اخترمت المنية يعض على أنامل الندم، يندم. نعم، بل إن بعض علماء الحديث كان يتحرى الحج ويجتهد في أداء الحج وأن لا يفوته الحج. تدرون لماذا؟ لأن الإمام الأوزعي كان يحج كل سنة، فكان كبار الحفاظ يحجون حتى يلاقوا الأوزعي ويسمع منه الحديث، لأنه كان يحج كل سنة. السر في ذلك أنه كان يدعو الله عز وجل إذا حج وأتم نسكه يقول ربي لا تحرمني من الحج في العام القادم، لا تحرمني من الحج في العام القادم. فاشتهر بكثرة حجه، ولهذا كان الحفاظ وأهل الحديث يحجون حتى يدركوه. حتى مرة، حتى قيل إنه حج أكثر من 20 سنة، حتى في آخر حجه يعني ذكره تلاميذه بالدعاء فقالوا له لما لم تدعو وقد جرت عادتك أنك إذا حججت وأتممت نسكك تقول اللهم لا تحرمني من الحج العام القادم. قال استحييت من ربي، فمات في سنته ولم يحج تلك السنة، فمات في سنته. وهذا من علو الهمة، من علو الهمة. فرأس مالك شيخك، ورأس مالك وقتك، فكن حريصا على الاستفادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت أدنى فرصة في تعليم أمته وإفادتهم، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، والردف هو الركوب خلف الراكب على الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات فانتبهوا ولاحظوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، في هذا الموطن فوق الدابة، ومع ذلك لم يفوت الفرصة ليعلم ابن عباس، تعلمه مجامع الإيمان. والحديث معروف. نعم، أيضا ومن فوائد الحديث فيه من أدب العلم، وفيه من أدب العلم التأدب مع الشيخ وتوقيره واحترامه، فلا تناديه باسمه المجرد ولا بلقبه، كأن تقول يا فلان يا فلان بلقبه فهذا من سوء الأدب، بل ينبغي أن تقول شيخنا أو أن تقول فضيلة الشيخ. وهذا يستفاد من قول سفيان بن عبد الله حيث قال يا رسول الله، فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمفتاح العلم حسن أدبك مع شيخك، فإذا تأدبت مع الشيخ فتح عليك قلبه وأفادك، أما إذا لم تتأدب معه فحتما سيختزن عليك علمه، سيختزن عليك علمه. ولهذا من أساء الأدب مع الشيخ فإنه يحرم العلم، يحرم العلم، كما قال عروة بن الزبير وكان يجادل ابن عباس ويماريه، كان يكثر جدال ابن عباس وكان يماريه، نعم. فكان ابن عباس يخزن عليه علمه، كان يخزن عليه علمه درءا للممارات. ولعله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. بينما عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة كان يتلطف معه وكان يرفق به وكان يعني يخدمه، فقد استفاد منه خيرا كثيرا. وهكذا قال ابن جريج: لم أستخرج العلم مما استخرجته من ابن عباس إلا بالرفق به. ولهذا حث العلماء الطالب على التأدب بالأدب العلمي مع شيخه، نعم. ومن فوائده أيضا، يعني من فوائده أو من أدب العلم، ابتداء سؤال الشيخ بالتلطف، لقول سفيان ابن عبد الله: يا رسول الله حدثني، فبدأ بالمنادات والتلطف، وهذا من محاسن التعلم والتعليم، لأنك إذا بدأت بسؤال شيخك بالتضجر والتأفف والقهقه ونحو ذلك، فحتما ستصرف يعني الشيخ عن سماع سؤالك. فمن أراد أن يسأل شيخه استفادة ينبغي أن يتلطف في سؤاله، فيبدأ بكلمة طيبة، كلمة فأل، كأن يقول: سلمك الله، أكرمك الله شيخنا الفاضل، حفظك الله، وهكذا مثل هذه العبارات. فإنك إذا شرحت صدره لمثل هذه الكلمات جاد عليك بعلمه. وفيه من أدب العلم أيضا جواز منادة الشيخ قبل السؤال، وهذا أيضا من حسن التعلم والتعليم. فبدلا أن تسأل ابتداء: ما حكم كذا وكذا وما حكم كذا وكذا، فلعل الشيخ يكون مشغولا أو أن يكون ذهنه مشغولا فلا يسمع إلى السؤال. لكن لما تستفتحه بالنداء: يا شيخنا، يا فضيلة الشيخ، فأنت تشد انتباهه، سيما إذا كان السؤال مهما يحتاج إلى إصغاء واستماع، وألا يكون يشوش على ذهنه، لأن الشيخ إذا كان لم يصغي إلى السؤال أو كان ذهنه مشغولا أو مشوشا عليه، فقد يجيبك بما لا يوافق أو يطابق السؤال. والمقصود هو ينبغي على الطالب إذا سأل شيخه أن يتلطف في السؤال. ومن أدب العلم البدء بالسؤال عن الأهم، فالأهم من الأمور الإيمانية أو مما يتعلق بشعائر الإسلام وأصول الإيمان. فإن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثني عن الإسلام، أي عن أمر جامع، عن أمر جامع وقول فصل وجواب كاف شاف عن شعائر الإسلام وأصول الإيمان. فسأل عن الإسلام وشرائعه ومبادئه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، فبدأ بالإيمان ثم قال فاستقم. العصر، الله أستعان، أنا سبب أني تأخرت عنكم، كانت الأصل محاضرة الساعة 1:30، لكن طرأ لي طارئ فاستأذنت من إخواني عن الغياب، فأبوا إلا المجيء، فلعلهم ابتلوا بي. الله المستعان، وأن أذن العصر فأضطر إلى التوقف لعلي أكمل هذه الفوائد، لا أدري، في فرصة أخرى إذا أتيحت إن شاء الله، والله المستعان. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وأنا بدوري أيضا أوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل لكل من كان سببا في عقد هذا اللقاء العلمي من الإداريين وأيضا من إخواننا الطلبة، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، كما نشكره تعالى على توفيقه وامتنانه لهذا اللقاء بإخواننا الطلبة وغيرهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، سيما واجتماعنا صادف هذا الشهر العظيم، شهر القرآن وشهر الذكر والقيام والصيام، والذي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، ولعل خير ما نذكر به أنفسنا ونحن في هذا الموسم العظيم الذي يتسابق فيه إلى الخيرات ويتنافس فيه إلى نيل البركات واقتباس النفحات، والدنيا فرص، فمن فاتته قد لا يدركها مرة أخرى، فإما أن تكون آية محكمة، وإما أن يكون حديثا متبعا، واخترت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعد من جوامع كلمه وبدائع حكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقتبس منه ما نقوي إيماننا ونثبت أركاننا ونهتدي سبل السلام. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو قال غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. هذا لفظ مسلم، وقد رواه الترمذي وابن ماجه، ولفظهما: حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به، فقال: قل ربي الله ثم استقم. هذا الحديث عظيم، وتضمن أمورا عظيمة، وهو من أجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها، وهو أيضا كما قلت في المقدمة من جوامع كلمه وبدائع حكمه التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها واختصر للكلام اختصارا. فرغم اختصاره وقلة عدد كلماته وحروفه، فقد جمع معاني الإسلام كلها وأصول الدين والإيمان كلها، ويعد ويعتبر طريقا لمن يريد السعادة في الدارين، فهو مفتاح دار السعادة وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وحري بكل من ينتسب إلى الكتاب والسنة أن يضبط مثل هذه الأحاديث ويحفظها ويعمل بها، لأن فيها فلاحه ونجاحه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والنظارة هي البهجة والنور الذي يظهر في الوجه، وهذا النور هو قبس من النور النبوي الذي اقتبس من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما لقيت أحدا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة. ما لقيت أحدا من أهل الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة لهذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه فيه، فقال: فرب حامل فقه، وسمى حديثه فقها، سمى حديثه فقها، فقال: رب حامل فقه، أي حامل الحديث، فرب حامل فقيه ليس بفقيه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. إذا فهذا الحديث قد تضمن شرائع الدين وأصول الإيمان التي يجب على المؤمن أن يعتقدها وأن يعمل بها، كما أنه جمع أصل الإيمان والعمل الذي هو جماع الدين وجماع ومفتاح الخير وجماع الفلاح والصلاح. فقول سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هكذا ناداه وهو بين يديه. ومعلوم أن النداء قد يكون للبعيد قد يكون للقريب، فإذا كان للبعيد فلا إشكال فيه، أما إذا كان للقريب فإنه يفيد أمرا مهما، وهو أنك تلفت انتباهه أو أن تشد انتباهه لما ستقول له، وهذا أمر مهم، وهذا أيضا أولى من أن تسأل ابتداء. ثم أيضا هذا الصحابي أظهر التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فناداه بوصف الرسالة، وقد قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، فقد كان بعضهم ينادي يا محمد باسمه يا محمد، فنهاهم الله عز وجل في هذا وقال: لا تدعوا نبيكم كما يدعو أحدكم أخاه باسمه، بل ينبغي أن ينادى بوصف النبوة وصف الرسالة، وقد ناداه ربه عز وجل بكذلك: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم، فقال: يا رسول الله. ويلاحظ أنه ناداه بوصف الرسالة لأنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه أوتي جوامع الكلم. فالسؤال الذي يريد أن يطرحه فلا يكون العلم إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ناسب أن يناديه بوصف الرسالة فقال: يا رسول الله. فهو رسول من الله عز وجل، ومبين لكتابه، ومبلغ لدينه. ولهذا قال: قل لي في الإسلام قولا. فسأله عن أمر جامع واضح فصل ليس بالهزل عن الإسلام وشرائعه ومبادئه، وعن الإيمان وأصوله ومبادئه. قل لي في الإسلام قولا جامعا نافعا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وقد علم أن مثل هذا السؤال لا يجيب عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلت هو رسول الله ومبلغ عن الله، وهو أدرى بمراد الله عز وجل. وهكذا ينبغي على المرء أن يسأل عن دينه وشرائع دينه وعن أصول إيمانه لمن يعلمها. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. لا يسأل أحدا من الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يكون كافيا شافيا. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. قال كلمتين قصيرتين، لكنهما أو لكن تحتهما من كنوز العلم ودروب المعرفة، فمن اهتدى إلى فهمها واستخراجها فقد وفق إلى الخير كله، ومن حرمها فالخير كله قد حرم. كلمتان خفيفتان: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتان خفيفتان، هما جماع الدين وبيان شرائع الإسلام ومعاني أصول الإيمان. وبدأ بالإيمان فقال: قل آمنت بالله. هذا الصحابي كان مؤمنا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ومعلوم الذي يؤمر بالإيمان أن يكون كافرا، لكن هذا الصحابي مؤمن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ومعناه أنه يأمره بالثبات على الإيمان وتجديده وتعهده وتنميته، لأن الإيمان يتجدد ويتعهد، فمن جدد إيمانه وتعهده فإنه يقوى بذلك ويكون مدعاة للمحافظة عليه حتى لا يقع فيما يناقض الإيمان. فإن الإيمان كالشجرة، إذا تعاهدها صاحبها بالسقي وبالرعي فإنها تنبت نباتا حسنا وتأتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما إذا أهملها صاحبها فإنها لا تؤتي أكلها، بل يتساقط أوراقها وتكون نهايتها إلى اقتلاع جذورها. وهكذا من لم يتعهد إيمانه بالتوحيد والصدق والإخلاص والصبر عليه والثبات عليه فلا يأمن من أن تعتريه الشبهات فتعصف به. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإيمان وهو مؤمن حتى يثبت على هذا الإيمان وأن يتجدد، ثم أيضا قال قل، ولم يقل آمن بالله بل قل، لأن أصل الإيمان أن يكون نطقا باللسان، فهو مفتاح دخول إلى الإسلام وهو النطق بالشهادتين. فلا بد أن يتكلم الرجل وأن ينطق بالشهادتين وأن ينطق بالإيمان. ولو قال آمن بالله لربما فهم من هذه العبارة أنه يؤمن في القلب في الباطن دون أن يظهر الإيمان على لسانه وعلى جوارحه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتكلم بالإيمان وأن ينطق بها حتى يظهر أنه مؤمن وأنه من المؤمنين وأنه رضي بشعائر الإيمان. وأيضا أمره بالإيمان والإيمان بالله، أمره بالإيمان بالله، قل آمنت بالله، لأن الإيمان بالله هو أصل الإيمان بل لبه وجوهره. فمن آمن بالله فإنه يلزم أن يؤمن بكتابه وأن يؤمن برسوله، لأن الرسول مبعوث من الله، والله عز وجل بعثه وأرسل إليه وأنزل إليه كتابه. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان برسوله ورسله وبالإيمان بكتبه والإيمان بكل ما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فيدخل في ذلك الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالله جامع كل معاني الإيمان وأركانه وشروطه، لأن الذي لا يؤمن بالله فحتما لا يؤمن برسوله ولا يؤمن بكتابه. ولهذا أمره أن يقول آمنت بالله، فإذا آمن بالله فإنه يؤمن بكتابه ويؤمن برسوله ويؤمن بباقي أركان الإيمان. نعم، والإيمان بالله هو التصديق، وأصل الإيمان هو التصديق، والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم لأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه، لأن الله من التأله، والتأله هو التعبد، والله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وأن يقر أو أن يقر الرجل بربوبيته ووحدانيته ويؤمن بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله جمع هذا كله، وهو الإقرار الجازم بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الإيمان بالله، ثم هذا الإيمان يظهر في جوارح الإنسان فيزداد حبا وخوفا ورجاء وخضوعا وخشوعا لله عز وجل، وهذه ثمرات الإيمان. فكلما ازداد المرء إيمانا وقويا كلما ازداد إقبالا وخشوعا لله وتوكلا عليه واعتصاما بحبله والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة به سبحانه عز وجل. فهذا حقيقة الإيمان، وهو أن يجمع بين الإقرار بربوبيته والإقرار بألوهيته والإقرار بأسمائه وصفاته. فمن جمع هذا فقد جمع أركان الإيمان، كما أنه أيضا يتضمن العمل به، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان وأمر أيضا بالعمل بالإيمان وبأحكامه. فدخلت الأحكام والأخبار والشرائع والتكليف كلها في مسمى الإيمان، فمن جمعها فقد استكمل إيمانه. قال: قل آمنت بالله. وفي الرواية الأخرى قال: قل ربي الله، قل ربي الله. هذا إقرار بالربوبية وإقرار بالألوهية، فيقر العبد أن الله عز وجل هو ربه وخالقه ورازقه، وأنه هو وحده يستحق أن يعبد دون سواه، لأن الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل هو وحده الذي يستحق أن يعبد دون سواه. فإذا قال العبد ربي الله يشعر بربوبية الله عليه، فيزداد له خشوعا وخضوعا وتنكسر جوارحه بين يديه سبحانه عز وجل. فهذه الكلمة جمعت كل معاني الإيمان، فأمره بالإيمان ثم أمره بالاستقامة. فلفظ مسلم قال فاستقم، والرواية الثانية قال ثم استقم، والفاء هي للعطف تفيد وتفيد الترتيب والتعقيب. وهذا يعني من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وبيانه أنه لما أمره بالإيمان أمره بعد ذلك بالاستقامة على الإيمان، قال فاستقم. وهذا منتزع من قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا الحديث منتزع ومطابق لقوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولهذا روي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول آمنا بالله فارزقنا الاستقامة، آمنا بالله فارزقنا الاستقامة. هذا من قول الحسن وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل قوله هذا هو تفسير للآية. نعم، فأمره بالاستقامة، والاستقامة أصلها الاعتدال والثبات والدوام. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الاستقامة على الإيمان. وإذا كان الإيمان والإيمان بالله ورسوله وكتابه واليوم الآخر والقضاء والقدر، فلا بد على المرء أن يستقيم على هذه الأركان ولا تتزعزع في قلبه، يستقيم على الإيمان بالله، على الإقرار بربوبيته، وعلى الإقرار بألوهيته، ويستقيم على الإثبات لأسمائه وصفاته، ويستقيم على أداء أوامره واجتناب زواجره، لأن الاستقامة كما فسرها بعض السلف هي فعل الواجبات. الاستقامة هي كلمة جامعة لفعل كل مأمور واجتناب كل محظور، فكل مأمور وكل محظور يندرج في الاستقامة، يندرج في الاستقامة. إذا فيستقيم على العمل بأحكامه سبحانه عز وجل، يستقيم على اجتناب النواهي، ويستقيم على امتثال أوامره، ولا تأخذه يمينا ولا شمالا. وأيضا إذا قلنا إن الاستقامة هي الاعتداء، فلا بد أن يكون معتدلا في دينه وفي إيمانه، فلا يفرط ولا يقصر، ويكون بين الغلو والإجحاف وبين التفريط والإفراط، ويكون بين أن يكون بين الإفراط والتفريط. فهذا هو الاعتدال، وهذا هو الوسط الذي بعث الله عز وجل به نبيه. وكذلك كنتم أمة وسطا، أي عدلا وسطا في العقائد، فعقيدة الإسلام لا هي وسط بين اليهودية وبين النصرانية، وفي السلوك فأهل السنة وسط بين الصوفية وبين أهل البدع، وفي العقائد وسط بين النفاة والمعطلة وبين المشبهة، فإن المشبهة شبه صفات المخلوق بصفات الخالق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمعطلة عطلوا جميع أسمائه وصفاته، حتى كما قيل وكأنهم عبدوا عدما. أما هؤلاء المشبهة فكأنما عبدوا صنما. فالاستقامة تقتضي ألا تسلك سبيل الطائفتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أيضا الاستقامة تقتضي اجتناب البدع والمحدثات في العقائد والإيمان وفي السلوك، كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله، وأعظم الوصايا هي وصية الله عز وجل. فإذا كانت وصية البشر تستحق أن تنفذ وأن تراعى، فوصية الله عز وجل أولى أن يحافظ عليها وأن يمتثل لها وأن يعمل بمقتضاها، لأن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هذه وصية الله عز وجل أمر المؤمنين باتباعها، وأن هذا صراطي مستقيما أضافه لنفسه، لأن الله عز وجل هو الذي رسمه وهو الذي خطه، وإن ربي على صراط مستقيم، وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه دليلا، فمن سلك سبيله فعلى الدين القويم والهدي المستقيم، ومن أعرض عن سنته فإنه على غير سبيل. فالله عز وجل هو الذي وضع هذا الصراط ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم حذرنا من السبل، والسبل جمع سبيل وهي الطرق. وأحسن من فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما مستقيما غير ذي عوج. وهكذا دين الله عز وجل، فهو مستقيم ليس فيه اعوجاج لا في آياته يعني لا في القرآن ولا في أحكامه ولا في عقائده ولا في السلوك التي جاء بها، وكيف يكون ذلك وكل من عند الله عز وجل، فهو مستقيم غير ذي عوج. خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن جنبيه وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. فهذه السبل كما فسرها السلف هي سبل أهل البدع والأهواء، وجمع السبل، والسبل جمع سبيل، لأن الطرق التي تبعدك عن الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، بينما السبيل الذي يوصلك إلى الله عز وجل فهو واحد، ولهذا وحد الصراط، قالوا أن هذا صراطي بالإفراد. بينما السبل جمعها، ولا تتبع السبل، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. ووالله لو سلكت كل الطرق على كثرتها وتنوعها فلا تجدها إلا مؤصدة، ولو استفتحت كل الأبواب على كثرتها وتنوعها فلا تجدها إلا مغلقة، إلا طريقا واحدا وبابا واحدا هو طريق إلى الله، وهو باب الله عز وجل، ومفتاحه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع سنته فهو على هدى مستقيم، ومن أعرض عن سنته فهو على ضلال مبين. فأحسن من فسر هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولعظم هذا الأمر وخطبه وشدته، فإننا نسأل الله عز وجل في كل ركعة من صلاتنا فريدة كانت أم نفلة أن يهدينا إليه، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة. وهذه الآية من أجمل الآيات، حتى نقل ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض السلف أنه قال إن الله عز وجل أنزل الكتب السماوية في 4 كتب، وجمع هذه الكتب 4 في القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى سورة الناس، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهي من كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لأنك تقرأها في كل ركعة في صلاتك على الأقل، يعني من حافظ فقط على الفرائض يقرأها 17 مرة، ولا تمل ولا تكل منها، بل كلما تقرأها بتمعن وتدبر تشعر بافتقارك إلى الله عز وجل وحاجتك إليه واضطراحك بين يديه، تسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وليس هذا فقط بل الثبات عليه. وهذا السر في هذا السؤال وتكراره، لأن المرء قد يتساءل ويقول لماذا نسأل الله عز وجل الهداية في حين أننا قد هدينا إلى صراط المستقيم ونحن مسلمون والحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان. وجوابه أن هذا السؤال يقتضي سؤال الثبات والدوام على الهداية، لأنه ليس كل من هدي إلى الصراط المستقيم ثبت عليه، والأمور بالخواتيم، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يقلبها من الكفر إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن المعصية إلى الطاعة. فحاجة العبد إلى هذه الآية والهداية إلى الصراط المستقيم أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، بل أشد من حاجته إلى نفسه، لأن النفس إذا انقطع إنك ميت إنهم ميتون، فباب الموت كل الناس تدخله، لكن إذا حرمت الهداية فقد ضللت ضلالا مبينا. والمقصود أننا نسأل ربنا عز وجل الهداية، يعني نسأله الثبات عليها والدوام عليها، وأن لا يميتنا إلا ونحن هداة مهتدون، ونحن ثابتون غير مبدلين ولا مغيرين، كما قال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال يثبت الله، فنسب التثبيت إلى الله، لأن الله عز وجل إذا تخلى عنك وتركك لخسرت خسراً مبينا، وزاغت شمس إيمانك عن موضعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: ومقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نراك تكثر من هذا الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما شاء. وهو الذي قال أيضا: للقلب أشد تقلبا من القدر الملآن. فأخبر عز وجل أنه هو الذي يثبت قلوب المؤمنين على الإيمان. فأنت بحاجة إلى أن تسأل ربك عز وجل أن يثبت إيمانك، وأن يثبت قلبك على دينه وعلى طاعته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلهج ويتوسل بربه ويستغيث ويقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى الناس فأضيع، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو وكله ربه عز وجل إلى نفسه لخسر خسران مبينا، ولو تخلى عنك ربك عز وجل لضللت ضلالا مبينا. ولهذا كان يديم الافتقار والاحتياج والانكسار بين يدي الله عز وجل، سائلا إياه أن يثبته. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في تبليغ رسالته، نعم، فنحن أحوج من أن نسأل ربنا عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الاستقامة هي الثبات على الحق، فمن عرف الحق لابد أن يثبت عليه، فبالتالي لا تلعب به عواصف الشبهات، ولا تزلزل قدمه أعاصير الأهواء، بل يثبت على دينه وعلى عقيدته وعلى منهجه، لأنه رأس ماله، فضياعه من أعظم الخسران. وبعد ذلك إذا تلجلجت هذه المعاني في قلبه وأشربها قلبه حتى اختلطت بلحمه ودمه، يهون عليه ولو كان لوحده. فإن إبراهيم عليه السلام وصفه ربه عز وجل أن قال: إن إبراهيم كان أمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، قال: إن إبراهيم كان مؤمنا في قوم كافرين. كان مؤمنا في قوم كافر، على رأسهم أبوه آزر كان كافرا، أما إبراهيم فكان موحدا حنيفيا عليه السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الطائفة المنصورة، قال لا تزال طائفة من أمتي. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تزال أمتي، وإنما قال طائفة من أمتي، والطائفة هي الجماعة، وقد تطلق على الواحد، فالواحد طائفة، بدليل قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال وإن طائفتان يعني جماعتين، قال وإن طائفتين، وفي الحديث قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن هذا الحديث يندرج في الآية ويصدق عليه قوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، وأفردهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فدل هذا على أن الطائفة قد تطلق على الواحد، كما كان يطلق بعض السلف لفظ الجماعة عن بعض الأئمة، أئمة السنة، كأن يقول إن حماد ابن زيد كان هو الجماعة، فالإمام أحمد زمن الفتنة هو الجماعة، بقي ثابتا راسخ القدم على عقيدته، وقد نكل به وعذب حتى كاد أن يسقط إزاره وما تزعزع عن عقيدته ولا عن الحق الذي يدعو إليه، بل قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لقد خذله العلماء والأمراء والسلاطون أو السلاطين وعامة الناس خذلوه، وما ثبت معه إلا قليل من الناس، لكن الإمام أحمد كان يوم الفتنة هو الجماعة، كما أن أبا بكر رضي الله عنه الصديق رضي الله عنه كان هو الجماعة في أيام الردة، حتى قال بعض السلف أبو بكر أيام الردة والإمام أحمد أيام الفتنة، يعني أن الله نصر دينه بأبي بكر رضي الله عنه أيام ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيام الردة، وأن الله نصر سنة نبيه بالإمام أحمد أيام أو إبان فتنة القول بخلق القرآن، ذلك لما لقم المعتزلة الخليفة المعتصم بعقيدة الاعتزال، عقيدة القول بخلق القرآن، وقد انعقد إجماع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل، فحمل الخليفة الرعية على القول بخلق القرآن، لكن الإمام أحمد ثبت كالجبال الشامخات. فهذه هي المعاني التي ينبغي على المؤمن أن يستفيد منها وأن تكون له قدوة في صدقه وثباته على دينه وعلى سنة نبيه وعلى عقيدته، ولا يأخذ ذات يمين ولا ذات الشمال، لا شرقية ولا غربية، كما قال عمر في شرحه لمعنى الاستقامة قال لا يراوغ روغان الثعلب، روغان الثعلب، بل يفتخر بمنهجه وعقيدته ويثبت عليها، وإن خالفه من خالفه مهما علت كعبه وعلت مكانته ومنزلته، لأن الحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالجاه ولا يعرف بكان وكان ولا بالمكانة، إنما يعرف بدلائله ويعرف بأمراته، وقد جعل الله عز وجل الحق نورا تقبله العقول السليمة والفطر المستقيمة. أما من أشرب الشبهات حتى الثمال من حتى سكر فما لك وله، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى الحلال حراما والحرام حلالا، وهذا انتكاس في الفهوم وفي الفطرة، سيما عند اشتداد الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تموج الفتن كموج البحر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كما يموج البحر لشدة تلاطمه وتذاربه. وفي حديث آخر قال كقطع الليل المظلم، فيلاحظ أنه وصفها بوصفين، وصفها كقطع الليل المظلم وذلك لالتباسها وإشكالها، ولا يعرف يعني فقه الفتن إلا من كان بصيرا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل إن الفتن إذا أقبلت استشرفها الجهال، استشرفها الجهال. وقيل أيضا إن الفتن إذا أقبلت فإنها تخرج معادن الناس، كما أن الأرض تخرج معادنها والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ففيها المغشوش وفيها الصحيح الصافي، وكلما اشتدت الفتن اشتد هذه المعادن لمعانا. والفتن تذهب الغش كما يذهب النار خبث الحديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين شدة الفتن، ووصفها أيضا أنها تموج كموج البحر لاختلاطها وشدتها، فوصفها بأمرين، بشدة التباسها على الناس وبشدة بعظامها وشدة فتنتها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أحوال الناس في هذه الفتن، فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شدة التقلب والتحول وعدم الثبات والصبر على الحق، فتراه يتلون ويتذبذب ويتميع ويدرج في كل وقر، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح سلفيا ويمسي خلفيا، ويمسي سلفيا ويصبح خلفيا، يبيع منهجه وعقيدته بعرض من الدنيا. والمقصود أن المرء بحاجة إلى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فيسأل ربه عز وجل الهداية إلى صراط المستقيم والثبات عليها. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله بالاستقامة، وهي الثبات على الحق والهدى. وفي رواية أخرى قال أعتصم به، أي أستمسك به وألوذ به وأعتصم بحبل الله عز وجل. وكأن الرجل علم أن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل، وإنما يحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى ثبات وإلى إخلاص، كما قال عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة أي بحزم وبشدة، لأن أدنى ارتخاء وإطلاق اليد قد تتلاعب بك الأهواء وتعصف بك الشبهات وتأخذك ذات يمين وذات شمال. فأسعد الناس من قال آمنت بالله ثم استقام على ذلك، وأشقى الناس من ضيع هذين الأصلين وفرط في هاتين الكلمتين اللتين هما جماع الدين ومفتاح دار السعادة. وهذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. والحديث يعني تحته يعني ربما يحتاج إلى أكثر من هذا الكلام، لكن أستسمحكم، وصلت متأخرا ولعلي أكتفي بهذا القدر، لكن لا بد أن نعرج على الفوائد الثمينة التي تضمنها هذا الحديث، ففيه فوائد كثيرة، منها الحرص على سؤال العالم عند ملاقاته والاستفادة منه. فإن صفيان بن عبد الله لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن ينتفع منه وأن يسأله، واغتنمها فرصة ليسأله هذا السؤال العظيم الداد كما يأتي على ذكائه وفطنته، فتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القول الفصل ليس بالهزل في شرائع الإسلام وأصول الإيمان، كما نحن استفدنا من هذا الحديث. والحاصل أن المرء إذا لقي أهل العلم فليزاحمهم بالركب، ولا يضيع الفرصة في القهقه وفي القيل القال دون استفادة. فالذي يلاقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهو محروم، ومن لقيهم واستفاد منهم فهو المغبوط. الأول مغبون، يعني الذي لقي أهل العلم ولم يستفد منهم فهذا مغبون، أما من لقيهم واستفاد منهم فهو المغبوط. وقد كان بعض علماء الحديث يرحل إلى سماع الحديث وطلب العلو الإسناد، فإذا وصل البلدة لسماع الحديث من الشيخ الفلاني أو من الحافظ الفلاني، فإذا أدركه قد اخترمت المنية، يعض على أنامل الندم، يندم. نعم، بل إن بعض علماء الحديث كان يتحرى الحج ويجتهد في أداء الحج وأن لا يفوته الحج. تدرون لماذا؟ لأن الإمام الأوزعي كان يحج كل سنة، فكان كبار الحفاظ يحجون حتى يلاقوا الأوزعي ويسمع منه الحديث، لأنه كان يحج كل سنة. السر في ذلك أنه كان يدعو الله عز وجل، إذا حج وأتم نسكه يقول ربي لا تحرمني من الحج في العام القادم، لا تحرمني من الحج في العام القادم. فاشتهر بكثرة حجه، ولهذا كان الحفاظ وأهل الحديث يحجون حتى يدركوه. حتى مرة حتى قيل إنه حج أكثر من 20 سنة، حتى في آخر حجه يعني ذكره تلاميذه بالدعاء، فقالوا له لما لم تدعو وقد جرت عادتك أنك إذا حججت وأتممت نسكك تقول اللهم لا تحرمني من الحج العام القادم. قال استحييت من ربي، فمات في سنته ولم يحج تلك السنة، فمات في سنته. وهذا من علو الهمة، من علو الهمة. فرأس مالك شيخك، ورأس مالك وقتك، فكن حريصا على الاستفادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت أدنى فرصة في تعليم أمته وإفادتهم، بل إن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، والردف هو الركوب خلف الراكب على الدابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات فانتبه ولاحظه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، في هذا الموطن فوق الدابة، ومع ذلك لم يفوت الفرصة ليعلم ابن عباس، تعلمه مجامع الإيمان. والحديث معروف. نعم، أيضا ومن فوائد الحديث فيه من أدب العلم، وفيه من أدب العلم التأدب مع الشيخ وتوقيره واحترامه، فلا تناديه باسمه المجرد ولا بلقبه، كأن تقول يا فلان يا فلان بلقبه، فهذا من سوء الأدب. بل ينبغي أن تقول شيخنا، أو أن تقول فضيلة الشيخ. وهذا يستفاد من قول سفيان بن عبد الله حيث قال يا رسول الله، فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمفتاح العلم حسن أدبك مع شيخك، فإذا تأدبت مع الشيخ فتح عليك قلبه وأفادك، أما إذا لم تتأدب معه فحتما سيختزن عليك علمه، سيختزن عليك علمه. ولهذا من أساء الأدب مع الشيخ فإنه يحرم العلم، يحرم العلم، كما قال عروة بن الزبير وكان يجادل ابن عباس ويماريه، كان يكثر جدال ابن عباس وكان يماريه، نعم. فكان ابن عباس يخزن عليه علمه، كان يخزن عليه علمه درءا للممارات، ولعله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. بينما عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة كان يتلطف معه وكان يرفق به وكان يعني يقدمه، فقد استفاد منه خيرا كثيرا. وهكذا قال ابن جريج قال لم أستخرج العلم مما استخرجته من ابن عباس إلا بالرفق به. ولهذا حث العلماء الطالب على التأدب بالأدب العلمي مع شيخه، نعم. ومن فوائده أيضا، يعني من فوائده أو من أدب العلم، ابتداء سؤال الشيخ بالتلطف، لقول سفيان ابن عبد الله يا رسول الله حدثني، فبدأ بالمنادات والتلطف، وهذا من محاسن التعلم والتعليم، لأنك إذا بدأت بسؤال شيخك بالتضجر والتأفف والقهقه ونحو ذلك، فحتما ستصرف يعني الشيخ عن سماع سؤالك. فمن أراد أن يسأل شيخه استفادة ينبغي أن يتلطف في سؤاله، فيبدأ بكلمة طيبة، كلمة فعل، كأن يقول سلمك الله، أكرمك الله شيخنا الفاضل، حفظك الله، وهكذا مثل هذه العبارات. فإنك إذا شرحت صدره لمثل هذه الكلمات جاد عليك بعلمه. وفيه من أدب العلم أيضا جواز منادة الشيخ قبل السؤال، وهذا أيضا من حسن التعلم والتعليم. فبدلا أن تسأل ابتداء ما حكم كذا وكذا وما حكم كذا وكذا، فلعل الشيخ يكون مشغولا أو أن يكون ذهنه مشغولا فلا يسمع إلى السؤال، لكن لما تستفتحه بالنداء يا شيخنا يا فضيلة الشيخ، فأنت تشد انتباهه، تشد انتباهه، سيما إذا كان السؤال مهما يحتاج إلى إصغاء واستماع، وألا يكون يشوش على ذهنه، لأن الشيخ إذا كان لم يصغي إلى السؤال أو كان ذهنه مشغولا أو مشوشا عليه فقد يجيبك بما لا يوافق أو يطابق السؤال. والمقصود هو ينبغي على الطالب إذا سأل شيخه أن يتلطف في السؤال. ومن أدب العلم البدء بالسؤال عن الأهم فالأهم من الأمور، الإيمانية أو مما يتعلق بشعائر الإسلام وأصول الإيمان. فإن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: حدثني عن الإسلام، أي عن أمر جامع، عن أمر جامع وقول فصل وجواب كاف شاف عن شعائر الإسلام وأصول الإيمان. فسأل عن الإسلام وشرائعه ومبادئه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، فبدأ بالإيمان ثم قال: فاستقم. العصر، الله أستعان، أنا سبب أني تأخرت عنكم، كانت الأصل محاضرة الساعة 1:30، لكن طرأ لي طارئ فاستأذنت من إخواني عن الغياب فأبوا إلا المجيء، فلعل ابتلوا بي، الله المستعان، وأن أذن العصر فأضطر إلى التوقف لعلي أكمل هذه الفوائد، لا أدري، في فرصة أخرى إذا أتيحت إن شاء الله، والله المستعان.